وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة مستمرة من كتاب تفسير ابن كثير، نسأل الله ينفع بها المتكلم والسامع، وأن يجعل هذه القراءة مورثة لحفظ الله لنا في الدنيا من الشقاء والفتن، مؤهلا للثبات على دينه والسنة حتى الممات، ثم لولوج أعالي الجنات الفردوس الأعلى، والحفظ في القبر من نار رب الأرض والسماوات. باب أو تفسير استعاذة وأحكام اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
يقول في تفسير الاستعاذة وأحكامها، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وما يلق، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم، هذه الآيات لها علاقة بالاستعاذة عند قراءة القرآن، لها علاقة؟ لا، هذه الآيات يأمر فيها الرب كما قال ابن كثير بمصانعة العدو، بالاستعاذة من العدو الجني، كما أمر بمصانعة العدو الإنسي، فإن العدو الجني ما تصلح معه الاستعاذة والإعراض، مهما تملقت له لا يصلح، بل هذا ابتداع، تقول أنا سأصلح الشيطان، أيها الشيطان إن عذاب الله شديد لا توسوس لي، اتق الله، كل هذا بدعة وضلال. فالمراودة هذه والمصانعة له مهما جملت العبارة لا فائدة منها. فالرب أرشدنا كيف نتعامل مع العدو الجني، فقط بإيش؟ بالاستعاذة من شره، كما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قال: فصانعه؟ هذا العدو الجني صانعه؟ لا، قال: فاستعذ. تقول: ألوذ بك بجنابك يا رب لتحميني وتحفظني من الشيطان من أن يوسوس لي فيتولد ذلك فساد في دنياي وأخراي. اتجاه الاستعاذة، استعاذة عبادة. أما الشيطان الإنسي، معك زميل في العمل يحسدك، معك جار متربص بك يبغي زللك إلى آخره، فهذا يمكن أن تنفع معه المصانعة. ولذلك أرشد الرب إلى هذا فقال ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، عامله كأنه ولي حميم، كيف حالك أبو فلان وتعرف تربص بك ويغتابك، لكن أول ما تشوفه خفف شره بأنك تقول له كيف حالك أبو فلان ما شفناك من زمان، ها سيخف شره. يقول ابن القيم كن رفيقا مع الناس على كل حال، إن كان عدو سيخف شره، وإن كان صديق ستزيد مودته. فهذا المصانعة تجدي معه سيخف شره، يعني يكون مثلا متربص لك في 10 مسائل، يصبح بعد الخلق الطيب هذا معه والإحسان خفت إلى 3 إلى 2، تردد في 7، يقول لا والله راجل كلمني طيب معنا، لكن يظل فعل كذا، إذا خف. لكن أول سيتربص فيك في كل شيء، وهذا ما يستطيع إلقاها إلا الذين صبروا، يبيلها صبر المسألة، الإنسان مفطور على كراهة من يؤذيه، يبيلها صبر أنك تعامل الإنسان اللي يؤذيك ويتعنت معك تعامله بالحسنة وكأنه ما فعل شيء، هذا خلق عظيم. فنسأل الله يرزقنا مثل هذا الخلق، وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة كما عند الترمذي حسن الخلق. نعم اقرأ.
فهذه 3 آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسان، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل.
والمصانعة تكون بالقول والفعل، سبحان الله، في وليمة كثيرة حضرها 100 رجل ما جاء إلا هذا لا تعرفه عدوك ويغتابك جلس في نفس السفرة خطأ، يعني ولو يعرف ما جلس، رفعت عينيك إذا هو امسك اللحم قطع له إياه، هذا عملا صانع، قطع له اللحم في الوليمة كأنه ما أذاك بشيء، بالقول ما سمعتم تلين له القول أن لو يهتدي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صانع شخص كان يذمه، لكن رأى النبي نبو مصانعته يخف شره، ولعله يهتدي، كما روى ذلك البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخلوه بئس أخو العشيرة، اللهم صل عليه. قالت عائشة فلما دخل انبسط إليه النبي وألان له الكلام. كيف من يستطيع هذا؟ صبر. وما يلقاها إلى الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والملوك يعرفون هذا، سبحان الله يعرفون هذا، فعند المسايس الملوك الآخرين تجدهم في المؤتمر يراه يسلم عليه وكذا مصانعة حتى يتقي شر بلاده، إلا إذا استوجب الأمر كان قوة يأتي التصرف الآخر. قال متى عهدتيني، لما سألته لماذا فعلت هذا قال متى عهدتيني عائشة فاحشة، لشر الناس نزلت عند الله يوم القيامة من ترك الناس تقع فحشة. فانظر النبي كيف صانعه. ولذلك قال الله تعالى في العدو الأعظم وهو العدو اللدود أعدى أعداء الله فرعون فقول له قولا لينا، صانع بالقول اللين، حتى أن ابن عباس قال كما في الأدب المفرد عند البخاري: لو قال لي فرعون بارك الله فيك يعني ابن عباس، قال لقلت وفيك بارك، وفيك بارك. ومصانعة العدو ليس لأجل مصلحة عنده لك دنيوية، هذا لا يفيدك شيء، إنما تريد أن يلين قلبه لدين الله فيحب التوحيد وينقاد إليه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نعم.
كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم أنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
البعض ويؤسفني أن أقول هذا، بل الكثير ما يستحضر وسوسة الشيطان إلا عندما يذكر قصة آدم. أتدري أن يوسوس لك صباح مساء؟ يغفل أن الشيطان لا يوسوس له، يحسبها أفكار هي خاصة به. الشيطان يشتغل صباح مساء يضلك عند قيامك للصلاة، عند مخاطبتك لزوجتك لإساءة الظن فيها، عند مكالمتك مع صاحبك لتتملق وترائيه بأعمال صالحة فعلتها حتى يحبط الله عملك، أشياء كثيرة ما تشعر بها، ويشتغل عمل دؤوب لا يستريح إلا تستجب من أصحاب السعير. أليس القرآن قال: إنما يدعوكم لتكونوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يفتر، يجب أن تشعر. اختفى هذا الشعور في كثير منا بسبب الغفلة، ولا في السلف كان يشعر فيه. دخل رجل من السلف وقد توضأ، جاء الشيطان عند باب المسجد يدخل يريد أن تقرأ العبادة من أجل أن يكرهها، فوسوس له: ارجع توضأ، تراك ما أحسنت وضوءك. فقال متمثما مع نفسه: أبلغ منك علي يا عدو الله النصح إلى هذا؟ أنت من أهل النار ملعون، يعني تنصحني في طهارتي وصلاتي؟ تريد شيء آخر، وهو ما هو تفضيل، إنه يروح ويرجع يروح ويرجع، وإيش هذا الصلاة وبتركها؟ وفعل موسوس كان كثير يكلمني، ودائما والده مسكين كل يوم الحمد لله الذي عافانا وايد، الخزان يفرغه في نص يوم. تعرفون في آخر الأمر ما أدري كيف جاب له الفتوى دي، ترك الوضوء والله، يقول أنت مثلك تيمم، صار يتيمم. اي نعم. ثم ترك الصلاة. هذا يريد الشيطان، يقول ما توضأت، يصب ويصب يصب يقول يشوف شيء أخضر. المهم وهمه وسوس حتى ترك الصلاة. أنا مطلع شخصيا على قصته، فانظر هذا الرجل من السلف كيف لهذا العدو المرصاد. أول ما تكلم عن الوسوس قال: ارجع ما توضعت. في قاعدة أنك أول ما تفرغ من العبادة أو أي عند نهايتها فتذكرت شيء فيمكن، لكن بعد الانتهاء من العبادة العام حججت، تأتي السنة تقول ما طفت الإفاضة، ما يصلح. الأصل إذا تميت العبادة وخرجت منها أنها سليمة، لأن الله جعل لك حاسة، وهي حديث البر مطمئن إلى القلب، فكون خرجت مطمئن ويجي تكلمون في طوال الإفاضة فيقول للشيطان: هذه ثقل العبادة الحج ويكره ما تصل في هذا العام لعلك. والله صح، برجع كيف أرجع وأعتمر ولا ما أعتمر؟ هو خلاص انتهى من طواف الإفاضة، وهو صحيح جاي يكبر يقول لعلك ما توضيت صحيح، ويرجع الموضع ويتوضى ويرجع يكبر لعلك رجلك أظنك نسيتها. واضح يعني انه ما يريد ينصح في دين الله، انما يثقل على العباده ليتركها. نعم.
وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الآية الذي أكثر ما نحتاج إليها هنا، والأولى لا شك مهمة ولها علاقة بالاستعاذة. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فهذا لأجل أن لا يحضر الشيطان فيمنعه التدبر. تعرف أنت كم واحد منا يقرأ 5 صفحات، نقول له نفجأه بالسؤال بعد 5 صفحات: اشرح لي ماذا قرأت؟ يقول: ها، شوش ذهنه الشيطان إذا ما استعاذ منه عند القراءة، اذكر كذا واذكر كذا وافكار كلها ما يجي لا يهتدي بهذه القراءة، يشتد عليه بالصرف، يصرف قلبه حتى يمشي في الآيات كثير ما يفقه ايش قرأ، مع العمل ومع كذا ويذكره بأشياء. فعليه أن يستعيذ ليتفرغ، فلا يجد الوسوسة حجاب يمنعه من التدبر، فالوسوسة تصرف. وقد يلقى في قلب العجب، الناس كلهم هاجين القرآن من قاعد تقرأ، يلقي في ينفخ الشيطان فيه نفخة العجب، فإذا استعاذ ذهب عن نفسه هذا المرض، مرض العجب، مرض الرياء عند قراءة القرآن، مرض الصرف عن التدبر الذي من أجله أنزل القرآن. فلا تنسى الاستعاذة لكن بيقين، ما تقولها هكذا ويقول الشيطان الرجيم كأنك تفعل شيء، استيقن أن الله سيعيدك من الشيطان، حينئذ لا يضرك. نعم.
قالت: طائفة من القراء وغيرهم يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة، وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله ابن قلوقة عنه، وأبو حاتم السجستاني حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الهذلي المغربي في بن يوسف القاسم يوسف بن علي بن جنادة الهذلي المغربي في كتاب الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمرو الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن أبي بكر ابن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغربه ابن العربي. وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله الرازي.
سبحان الله، يعني الاستعاذة ما فائدتها أن تكون بعد القراءة؟ لعله أخذ بقوله أو بشيء ظهر ولمع في قلبه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني بعد ما تقرأ. شف، يذكر الشرط ويراد أن يكون جوابه بعد الفعل أو أثناء الفعل أو قبل الفعل. ويرجح أحد الاحتمالات هذه القرائن: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله.
ذكر الله هنا قبل قضاء المناسك ولا بعد؟
بعد.
إذا قمت إلى الصلاة فكبر التكبير هنا في أثناء الصلاة، يعد من أثناء الصلاة، نعم، ولا يعتبر كالوضوء قبلها في أثناءها؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا قبلها، فإنه إذا قرأ والشيطان يوسوس له، فأي شيء يجنيه هذه القراءة لا يستفيد منها كثيرا، إن الشيطان يحجب عن تدبر فيقرأ صفحات كثير ما يدري إيش قرأ، اذكر كذا اذكر كذا وليش فلان سوالك كذا وليش، ينتهي من الصفحة ما فهم شيء، مشوش ذهنه بالوسوسة. فالاستعادة قبل القراءة، أما القول بأنها بعد خطأ، القول بأنها قبل وبعد خطأ، فقط قبل. نعم.
والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها.
أرأيت كيف القرينة؟ دفع الموسوس، هذا قرينة. نعم.
ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس، حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل النازي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر وقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه
هذا الحديث، خرجه الإمام أحمد ورواه أهل السنن وصححه العلامة الألباني للشواهد، وفيه أن أحد طرق الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والصفة الأخرى: أعوذ بالله من غير السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الثالثة ويجمع عليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاث تنوع، أفضلها أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن فيها ثناء على الله السميع العليم. وهل ترتل؟ لا ترتل، لأنه لم ينقل دليل على ترتيلها، فلا يصلح أن ترتلها فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن هذا قرآن. وإنما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، البسمة القرآن ترتلها. لكن أما ترتل الاستعاذة فهذا معمول عند حتى الخاصة من أهل العلم لا يشعرون، تجد يرتل الفاتحة أولا، لأن ما ترتل الاستعاذة، مع أن ما ترتل دعاء. فالوجه الذي يجعل هذا العالم ينكر ترتيب دعاء القنوت يجب أن ينكر ترتيب الاستعاذة، لأن دعاء وليس بالقرآن حتى يرتلها. قال البرباني: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبارها. البعض لما يسمع نقول هذا يقول: يا أخي هذه بدع صغيرة لا تشغل وقتنا بها. يقال: والله ما فهمت البدع، لو فهمتها لما قلت هذا بدعة صغيرة وكبيرة شعبة من الكفر وهي تشريع ما لم يأذن به الله. هل أذن الله بأن تلقى صفة الاستعاذة هكذا؟ لا. إذن إياك تهاون البدع وتقول هذا صغير هذا، لا تفعل بدع صغيرة أو كبيرة، لأن الله يكره أن يشرع العبد شيء من تلقاء نفسه لم يأذن له به لقوله قل آه الله أذن لكم أما الله تفترون. هذه مقدمة يمكن بها أن تهزم صاحب كل بدعة صغيرة أو كبيرة. إذا رتل لك الاستعاذة أو ترتل التلبية قل الله أذن لك بالتلبية، أذن لك الاستعاذة وأمرك بها. هل أذن لك في صفتها أثناء ما تقرأها أن ترتلها وتتغنى بها؟ يقول إيه. قل نريد دليل على كلمة إيه، ما هو الدليل؟ يقف ساكن كذا. قل ترتل يعني. بعض الناس إذا حيره الحجة يكرر الكلام، استعاذة رتل إيه يعني إيش، نبي كلمة الاستعاذة رتل دليل عليها. فهو يجعل المعيار مثل الماء، تقول له إيش الدليل إنه هذا ماء؟ هنا صح يقول هذا ماء، يعني مستفيض متواتر إنه هذا ماء. صحيح يجوز هذا، هذا ماء اثبت لي إنه ماء، يقول هذا ماء إيش هو يعني. لكن لما يأتي مسألة مثل هذه شرعية وما الدليل على ترتيل الاستعاذة، فلا يصلح هنا يقول استعاذة ترتل، يقال ما الدليل. فإذا الاستعاذة لا ترتل ولا التلبية ولا تكبيرات العيد ولا دعاء القنوت. نعم اقرأ.
وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر.
أتدري الشيطان يوسوس لك بالكبر وأنت تشعر؟ فاستعذ بالله منه، أعوذ بالله. كيف يكلم كذا وأنت صاحب مال؟ كيف يكلم كذا وأنت صاحب علم؟ كيف لا يزال يوسوس؟ كيف تقبل منه الحق سيقول عنك جاهل؟ قل كذا وكذا. كما ذكر الله أنه كيف يوحي الشيطان إليهم قال لي أجادلوكم يسلم لك. ترى هذا الذي يتكلم لعله شيطان وأنت لا تشعر، وسوس له. تذكر لي صاحبك حق لا تعرف كيف يحيد عنه ويأتيك بهذه المهلكات، لا شك أن الشيطان وسوس له ربما يجادلك. تقول له النبي قال، يقول هذا تسمع كيف ولكن والله الشيطان يتكلم بلسانه. يقول احنا في زمن النبي اللهم صل عليه ليتنا شعر في ايشه في جسمه، ايش يعني هذا؟ يعني نهمل شرعه نجعل كل شيء خاص به؟ حرام انك تجعل كل شيء خاص، تعطل الشريعة. قل اصل الاتساء به حتى تدري انه خاص به، حتى يتعيش دليل أنه خاص به. يأتي المرأة هوى، يأتي المرأة هوى، يتزوج زوجة وقال لها لقد كان النبي قد عدد، فربما قالت ونحن مثل النبي. هذا كان يغضب النبي لما كان يفعل الشيء مما أباح الله له، فيقول الصحابي نحن ليس مثلك يا رسول الله، يغضب. كان قال إن أتقاكم لله وأعلمكم بما يتقي أنا، معناها لا يجوز لك أن تعتقد بما أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه أنه لا يترخص في أشياء، أو أن الأشياء هذه اللي فعلها لا تتعدى إليك بل هي خاصة به. فإذا المعنيان كان يغضب لعله النبي، ما هما؟ عندما يقال هذا أنت يا رسول الله، نحن لسنا مثلك، غفر الله لك ما تقدم. انظر الآن المعنى الأول، أن القائل بهذا سيعطل الشرع الذي جاء من ذاك الوجه. ما كيف يقول؟ يقول هذا خاص بالنبي، نحن ما يلزمنا تعطيل هذا. حتى يتدري على خصوصية. الثاني إذا كان مما يترخص به شرعا يوهم أن النبي مقصر، وأن الله بما أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجوز يتساهل ويفعل، أما نحن ما غفر لنا فلا نتساهل ونترك، هذا قبيح ولا؟ وإذا كان يرد عليهم يقول أخشاكم الله أنا أعلمكم من أتقي، فخشية تدعوه إلى أن يترك الذنب وإن كان غفر له، فلا ينبغي أن يقال أنه ترخص رخص نفسي وسع على نفسه لأنه معروف أنه سيغفر له، قبيح. إذا كان عمر صاحبه رضي الله عنه قد علم أن الله غفر له وأدخله وهو من أهل الجنة مبشر، وكان يلحق بمن؟ بحذيفة، يقول هل أنا ممن سمى النبي من المنافقين؟ شوف كيف، الله أكبر. فمن يأمن النفاق على نفسه بعد عمر؟ بالله من يأمن؟ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف منه إلا مؤمن كما قال حسن وغيره. رأيت نفسك ما تخاف من النفاق، خاف على نفسك أن قلبك مبتلى، فإذا خفت أني أنا منافق ويجب أن أستغفر، يجب أن أخلص، يجب كنت دقيق المحاسبة حركات قلبك، فهذا هو الإيمان. نعم.
وقد فسر الهمزة بالموتة بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن المطعم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثة، الحمد لله كثيرا ثلاثة، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه.
هذا إسناده ضعيف كما ضعف العامل بسنة أبي داود، والأول صحيح، الأول صحيح أنك تقول كما جاء في الحديث أبي سعيد ومر معكم في مسند أبي نعم حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفث. نعم هذه تقولها عند قيام الليل. من يعيدها؟ لا تبدأ إيش تقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله السميع العليم الرجيم من همزي ونفخه ونفثه ثلاث مرات. يعني هذه سنة مهجورة عند قيام الليل، صحيح أن تبدأ فتقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا تأكيد على القلب ليزكي القلب التوحيد. سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ ستجد طرأ على قلبك إن شاء الله شيء أحسن مما كان قبل لأنك عملت بالسنة في هذا الباب. نعم كم بقى الوقت تطلع الشمس؟ مو بتطلع، أكمل أكمل هنشوف.
قال همزة الموتى قال همزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدث
الحديث هذا قبله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن إسناده لعله فيه ضعف من أجل من من وجه العطاء مختلط، لكن صححه العلامة الألباني لعله للشواهد، وهو حديث مسعود: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفثه. إذن سبحان الله، وفقت الآن لمعرفة طريقتان في الاستعادة. طريقة جاءت في سلم الماجة بن مسعود: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفثه. وقبلها: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثه. طيب، طريقتان. بجي طريقة معتادة تفعلوها كلكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل جاء فيها حديث؟ لا أذكر حديث فيها، لكن هذه الطريقة في الاستعاذة متفق عليها، فصار عندك ثلاث طرق في الاستعاذة. مرة في صلاة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مرة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفثه، مرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثلاث طرق، كل جاء في حديث من غير السميع العليم في ابن ماجه عن ابن مسعود، نعم، قال عن النبي أنه في بذكر السميع العليم سعيد أبي سعيد الخدري، وين؟ في مسند أحمد. طيب، اقرأ.
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبان بن عمر بن أبان الكوفي.
هذا وش حكم الحديث؟ إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى عن رجل حدثه أنه سمع أبو يعلى يقول: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وسبحان الله بحمده ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. هذا اكتفى بقول انظر للرواة. لا، هذا الإسناد
ضعيف،
اللي فيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم. قال ابن تيمية: وخبر المجهول ضعيف لا يعتمد عليه. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي، حدثنا علي بن هاشم بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
عجيب، يعني هيدل عمل المحدثين لا يشترط يبدا بالبخاري، الحديث أصل في البخاري، فكيف عدل عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله وبدأ يروي من وين؟ من مسند يعلى وبسبب ضعيف، لأن يزيد بن أبي زياد، يزيد ابن زياد عفوا ذاك بن أبي زياد أبو يعلى، هذا السند نازل الأصح في البخاري، وهو أنه تغاضب يعني رجلان حتى كاد أحدهما يتمزع أنفه من الغضب، قال الكريم: النبي أعلم كريم لو قال لو أجد ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل الرسول: قل أعوذ بالله، قال: لست مجنون. لكن ما في الرواية أنه قال الرسول يقول لك، فلعله هم نفسه قال قل أعوذ بالله، لو عرف أن الرسول قال لعله ما يتجرع. فقال: لست مجنون. شو كيف الغضب سان يصبح في حالة ثانية يعني. نعم، فإذا في الغضب تعوذ بالله من الشيطان، يذهب الله ما في نفسك، لأن الشيطان يعني يمسك بقلبك حتى تقتل أو تسب وانت غضبان إلى آخره. متى تقطع هذا؟ تقطع صلته بقلبك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسكن غضبك، يسكن غضبك. هذه سنة مهجورة أكثر الناس لا يصنعونها، الاستعاذة عند الغضب. ولذلك تجد أن الناس، أن بعض الناس ينسيهم الشيطان ذلك عند تهدئة الخصومة، فبدل ما يقول استعيذوا يا عباد الله من الشيطان، يا أيها المتخاصمان أو المتخاصمين استعيذ بالله من الشيطان، ما يقول له ما هذا، يقول اغزوا الشيطان يا جماعة، العن إبليس، إيش هذا الكلام؟ هذا خطأ. النبي قال لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، فهو الشيطان ربما وسوس لهذا المهدئ لكي يستمر في الوسوسة، ما تطفأ ناره ولا تخمد فتنته إلا الاستعاذة، فصرفه للعن. وذلك يجون يهدئون على أنفسهم، يقول الله يلعن إبليس ويشتعل مرة ثانية، لأنه ما صار شيء. لا تسبوا الشيطان تعوذ بالله من شره، فهو يشغلك بلعنه وهو ملعون، ما فائدة من لعنه؟ ملعون عن الاستعاذة حتى لا تؤتي ثمارها، فيشغلك بالسب، الله يخزيه، الله يلعنه، ايش هالكلام هذا؟ أمرك النبي بالاستعاذة، أمرك الله بالاستعاذة، وإما ينزغنك من شر الناس فقل اغزي إبليس، لا ما قال هذا، إلعن الشيطان، ما قال هذا، فاستعذ، هذا الذي قاله، فاستعذ بالله من الشيطان، أو يصرفه ببدعة، ربما. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي صلوا على النبي. طيب وين جبتها انه اذا خضاب الناس حتى تسكنهم يصلوا على النبي اذا حضر الشيطان؟ هذا يذكرنا بعض الناس لما ننسي شيء، وامس كان موجود اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي، هذا وارد في حديث لكن سنده ضعيف، قال اذا نسي احدكم شيئا فليصلي عليه فانه سيذكره، لكن سنده ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه ايش؟
حكم شرعي.
نعم هذا موجود بكثرة، يصلي على النبي في مواضع ما ثبت الدليل بانه يشرع الصلاة فيها. نعم.
وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة.
طيب ننتقل لدراسة المسند، كم بقى الوقت انتهي؟ خلنا نقرأ المسند.